بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الحلقة السابقة كان الكلام بالنسبة إلى المدارس التي يمكن للإنسان عبرها أن يصل إلى الكمال المطلوب. طبعا هذه المدارس الأربع التي شرحناها هي في الواقع في قبال يعني طبيعة الجهل، مثلا طبيعة الحالة العوامية، طبيعة الحالة التقليدية في المجتمعات البشرية التي لا تعتمد باصطلاح الأساليب العلمية على أساليب الواقعية. يعني بصفة كلية هذه المدارس الأربع التي أشرنا إليها في قبال الحالة البدائية في الإنسان التي يعبر عنها بحالة الجاهلية، يعبر عنها بالحالة العوامية، وبالتعبير القرآني إنا وجدنا آباءنا على هذا وإنا على آثارهم مقتدون. فهناك طبعا هذه المدرسة لم نحسبها، لأن أصولا هذه المدارس الأربع إنما وجدت في حياة الإنسان في مقابل الجاهلية، في مقابل باصطلاح التقليد الصرف، التقليد الأعمى، في قبال حالة التوهمات والتصورات الباطلة والأوهام وسنن باطلة وقضايا باطلة اجتماعية، حتي قضايا فكرية، ما يسمى بالسحر، ما يسمى بالتلسمات، ما يسمى مثلا أشياء غير واقعية. فأصولا جعلنا هذه المدارس الأربع في قبال هذا كله، يعني في قبال ما نسميه كلا بالجاهلية. يعني خروج الإنسان من الجاهلية يكون بإحدى هذه المدارس: مدرسة العلم، مدرسة الفلسفة، مدرسة العرفان، ومدرسة الوحي. خب، إذا تبين هذا الشيء بوضوح إجمالا، نستطيع أن نقول مدرسة الوحي من خصائصها بما أنها تستند إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء، هو مبدئ الأشياء. فبطبيعة الحال لا نستطيع أصلا أن نقيس مدرسة الوحي بمدرسة العلم، غير قابل للقياس. لأن مدرسة العلم كما شرحنا عبارة عن توجه الإنسان بحسب قنواته الخاصة الفكرية والعلمية مع الخارج، ارتباط الإنسان. ومن الطبيعي الارتباط البدائي للإنسان عبارة عن الارتباط عبر الحواس الخمس، مثلا يرى الأشياء، يسمع الأصوات، يذوق الأشياء. ثم هذا الارتباط يتعمق أكثر فأكثر، يعني تارة يرى هذا الكتاب، أخرى يجعل هناك مثلا مجهر، أو يجعل هناك مثلا ما يسمى ميكروسكوب أو ما شابه ذلك، يرى بصفة أكبر، يرى نفس الشيء. يمكن أن يرى هذا الكتاب بحجم أكبر من حجمه الواقعي بألف مرة، ألفين مرة، مائة ألف مرة، مليون مرة. فطبعا أيضا الإنسان يرى هذا الشيء، لكن حينئذ ينكشف بسيارة بإصلاح الأشياء، الأجسام الصغيرة، الخلايا، ما شابه ذلك، بصفة دقيقة أكثر من الرؤية الابتدائية. وكلما الإنسان يحاول أن يكبر بإصلاح المرأة والمنظر، يرى أشياء جديدة، يرى صور جديدة، يرى تحركات جديدة، يرى أفرض مثلا ویروسات جیده و ما شابه داره. فمدرسة العلم في الواقع اساسه الحواس، لكن يتعقد هذا الادراك، يدرك اكثر. مثلا ابتداءا يشم رائحة طيبة، لكن فيما بعد يمكن ان يحلل كيميائيا هذه الرائحة وانها متشكلة من اي شيء، وتدريجا يصل إلى درجة أن الرائحة الطيبة كيف تصل إلى مناطق خاصة، إلى بإصطلاح جهات خاصة في الأنف، ومن طريقه الإنسان يشم هذه الرائحة. تدريجا يتوصل إلى أن هذه الرائحة الطيبة تؤثر في هذه الجهة الروحية، تدريجا يتوصل إلى أن هذه الرائحة الطيبة والرائحة الكريهة يمكن أن يعالج به الأمراض. فهذا الإدراك يتعقد، يعني الإنسان يتقدم في إدراكه، لكن أساسه هو إدراك الإنسان للواقع. الأساس هو الإدراك، لكن هذا الإدراك يتعقد والإنسان يتعمق أكثر بحسب ما أودعه الله سبحانه وتعالى، أولا في الإنسان اللي يعبر عنه بالمدرك، ثانيا في نفس الشيء المعبر عنه بالمدرك، والخاصية الموجودة عند الإنسان يعبر عنها بالإدراك. فهناك ارتباط بين الإنسان افرضوا بين هذه الرائحة الطيبة أو الرائحة الخبيثة وبين الأشياء، مثلا أن هذه الرائحة تؤثر في هذه الجهة، أن هذه الرائحة منشأها كذا، أن هذه الرائحة تبقى في الجو إلى هذا الفترة من الزمن، أن هذه الرائحة تؤثر كذا، وهلم جرى. يعني الإنسان يستمر في عمله الفكري، لكن مبدأ هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. نسبة الأشياء إلى الله نسبة الإشراق، مثلا ضوء، مثلا الآن هذا الضوء الذي مقابل، فهذا الضوء هو انعكاس عن مصدر الضوء، لا أنه شيء مستقل بنفسه. فالمدرك والمدرك والإدراك كله مما أبدعه الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن مدرسة العلم دائما في حياة الإنسان مدرسة محدودة، دائما، مو لأن المدرك إنسان، الإنسان شيء محدود، ولذا الإنسان على مضي الزمان تتوسع له دائرة الفكر، تتوسع له دائرة العلم تتوسع له دائرة الإدراك. يتقدم الإنسان بحسب الصناعة العلمية، يكتشف أشياء جديدة، بل يخترع أشياء جديدة، ومن طريقه يمكنه الوصول إلى زوايا مجهولة. رأيت في تقرير علمي بأن هذا المجهر الجديد هابل بإصطلاح في أمريكا يستطيع الإنسان أن يصل به إلى مسافة 500 بإصطلاح 1000 سنة ضوئية، نصف مليون سنة ضوئية، يعني شيء لا نستطيع أن نتصوره خارجا، مسافات هائلة جدا يمكن الآن للبشر الوصول إليه واكتشاف السيارات النجوم الموجود في خلال هذه المسافة الطويلة، 500,000 سنة ضوئية. لكن هل يتوقف الإنسان عند هذا الحد؟ لا، الإنسان يمشي أكثر، يتقدم أكثر في العلم. وكل هذا يعني المدرك والمدرك والإدراك والإنسان والجهاز والخصوصيات الموجودة كلها خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله بتعبير القرآن، كله يرجع إلى الله. فدائما الإدراك العلمي محدود، دائما وأبدا، من أول يوم بدأ الإنسان في هذه الكرة بالإدراك المباشر للأشياء، الإدراك البسيط، إلى يوم القيامة الإدراك العلمي دائما محدود، لأن هذا الإدراك العلمي مرجعه إلى الإنسان، الإنسان يدرك هذا الشيء، والإنسان محدود في إدراكه. بل كل الأشياء في الوجود هكذا، افرضوا مثلا هناك حيوان معروف، مثلا يقال بعض الحيوان يستطيع أن يكتشف الماء حتى على بعد مثلا أمتار كثيرة تحت الأرض، لكن هذا الحيوان ولو هذه الخاصية له موجودة، لا توجد في غيره، في بعض أقسام الطائر لا توجد هذه الخاصية في غيره، لكن على أين محدود؟ يعني افرضوا مثلا من باب المثال الحمار أو البقر أو الكلب أجلكم الله أو مثلا غنم لا يدرك هذا المقدار بوجود الماء مثلا تحت الأرض، لكن على أين حتى ذاك الحيوان محدود؟ هناك مثلا بعض الأعشاب تؤثر، مثلا من باب المثال تؤثر في سلامة الكبد، بعض الأعشاب تؤثر في سلامة المخ مثلا، بعض الأعشاب تؤثر، لكن على أين محدود؟ يعني بعبارة أخرى تأثير هذه الوجودات كلها، مثلا التراب، الإنسان على ما هو المعروف مبدأ رزق الإنسان الشعاع الشمس والتراب والماء، صحيح أن التراب يخلق في أنواع مختلفة من النبات، وهذا واقعا من عجائب صنع الله أنه من ضوء الشمس الواحد في أرض واحدة وبماء واحد، لكن أشياء مختلفة من النبات. هذا النبات له خاصية، هذا النبات له خاصية، هذا النبات مثلا فيه حديد، هذا النبات فيه كالسيوم، هذا النبات فيه مثلا أفرضوا مثلا فيتامينات مختلفة، وهذا النبات يؤثر في علاج معين، لكن كل ذلك محدود. فلا محدود هو الله سبحانه وتعالى، ولذا طبيعة العلم المحدودية. لا نستطيع أن نتصور علما باصطلاح جهة علمية في الإنسان تكون لا محدود. ولذا تبين النقطة الأساسية، بما أن مدرسة الوحي تنظر إلى الإنسان من أول وجوده على كرة الأرض، من أول قدومه على كرة الأرض وإلى يوم القيامة، وبما أن الله سبحانه وتعالى أودع أسرار، أودع خصائص، أودع حقائق في هذه الموجودات، في النبات، في الحيوان، في الشمس، في القمر، في الإنسان، في الأرض، في الماء، في الحديد، في كل أودع حقائق. وبما أن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يصل إلى هذه الحقائق تدريجا شيئا فشيئا، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى هذه الحقائق في فترة محدودة، بل وحتى إلى يوم القيامة، يعني الإنسان مهما يتقدم علميا وصناعيا ويصل إلى درجات عالية في العلم والصناعة، مع ذلك يبقى محدود. لكن تقدم نسبي، يعني مثلا الآن في زماننا انصافا العلم وصل إلى تقدم وإلى اكتشافات هائلة وإلى اختراعات هائلة جدا، لعل أصلا قسما من هذه الاختراعات سابقا كانوا يتصورون لا يعقل، أصلا غير معقول. أنا أذكر أنه بعض الكتب سابقا قبل حدود 100 سنة رأيت في كتاب مثلا كان كاتب باللغة الفارسية بأنه يقال مثلا في الغرب هناك شيء يعني نوع من سيارة باصطلاحهم من شيء حديدي يطير في السماء، يعني الطائرة، بعد ما كانوا مثلا في إيران أو غيره شايفين، فكاتب أن هذا مستحيل لأن الحديد جسم ثقيل ولا يمكن للجسم الثقيل أن يبقى فوق الأرض، حتما يميل إلى الأرض، قانون الجاذبية. عليهم كيف ما كان، فكانوا يتصورون أنه مستحيل جسم حديد بهذا الثقل يكون مثلا معلقا بين السماء والأرض، لكن خب الآن تعلمون بس الإنسان وصل إلى أكثر من ذلك. أصلا كانوا يتصورون في النجوم السابقة المعروف عندهم طبعا أن الإنسان إذا وصل إلى كرة القمر، بتعبيرهم إذا وصل إلى فلك القمر، بعد لا يمكنه أن يتجاوز من فلك القمر. هذا البحث الذي لعله تجدون الآن إلى الآن موجود في جملة من كتب حتى الفلاسفة الإسلاميين، مو فقط علماء، حتى الفلاسفة الإسلاميين تعرضوا لمسألة إسراء برسول الله، معراج النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان إشكالهم المعروف كيف أن رسول الله استطاع أن يخرج من كرة القمر، من فلك القمر إلى الفلك الثاني إلى الفلك الثالث إلى الفلك الرابع. أصلا كان في تصورهم أن هذا مستحيل، يعني كانوا يعتقدون بأن الكرات، أن الأفلاك بإصطلاح نحن نسميه كرات، أن الأفلاك بشكل معين ولها تفصيل، الآن لست في هذا المجال، ولها حركة معينة، فإذا كان هناك شيء جسم مثل موج لا بأس، أفرضوا مثلا الروح، مثلا الملائكة لا بأس، لكن إذا جسم مادي، الجسم المادي الذي له أبعاد ثلاثة، عرض وطول وعمق، طول وعرض وعمق، هذا الجسم المادي إذا أراد أن يخرج من فلك القمر ويصل إلى الفلك الثاني والفلك الثالث والرابع، يلزم منه أصلا أن يتخربط نظام العالم كله، وسيلزم منه فساد العالم بكله، ويلزم منه أنه كل الكواكب وكل الأفلاك، كل الأفلاك تختل حركتها، وحينئذ أصلا لا يبقى شيء من الأفلاك على حاله. هذا كان تصوره. الآن تعلمون أن هذا المطلب أصبح بوضوح من البطلان، يعني لا يحتاج إلى الفلاسفة، لا يحتاج إلى العلماء، أطفالهم يعلمون هذا الشيء، لا يحتاج إلى ذلك. التقدم العلمي الهائل الذي وصل إليه البشر، بل يستفاد أنه فيما بعد يصل الإنسان إلى تقدمات أكثر، تقدمات علمية أكثر من هذا بكثير، ومع ذلك تبقى مدرسة الوحي باقية على قداستها وشموليتها وسعتها وسيطرتها بل وقيموميتها لبقية لكل المدارس العلمية البشرية. لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة لعلنا نشرح هذا أكثر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.